أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تطبيقات رجالية. قبل الدخول في التطبيقات الرجالية، لابد من التعرف على كتاب الوسائل الذي هو يعد من أهم كتبنا الحديثية في الوقت الراهن، لعدة لحاظات فيه يعد من أهم الكتب الحديثية في الوقت الراهن. كتاب الوسائل اسمه وسائل الشيعة، أو تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، لمؤلفه الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي رحمة الله عليه، المتوفي سنة 1104 هجرية، وهو من علماء إلى الأجلاء جدا، له قبر معروف في مدينة مشهد المقدسة بالقرب من الحرم الرضوي، أو في الحرم الرضوي يعني بالقرب من قبر الإمام سلام الله عليه، في حجرة مفردة هناك معروفة. كتاب وسائل الشيعة منذ أن ألف صار مصدرا أساسيا للفقهاء رضوان الله تعالى عليه على المؤلف عليهم، والعلة في ذلك ما احتوى عليه هذا الكتاب. لماذا صار مصدرا بهذه السرعة مع وجود الكتب الكثيرة؟ لما احتوى عليه هذا الكتاب، وعليكم السلام ورحمة الله، من مميزات يخلو منها غيره من الكتب. الكتب الأخرى لا تتوافر على هذه المميزات التي توافر عليها كتاب وسائل الشيعة. هنا في هذا اليوم نحن نتعرض إلى بعض هذه المميزات التي تميز بها هذا الكتاب، وكيفية الاستفادة والتعاطي مع هذا الكتاب. أول شيء، المصادر التي اعتمد عليها هذا الكتاب. هذا الكتاب اعتمد على عشرات المصادر في جمعه للروايات، اعتمد على عشرات المصادر. من أهم المصادر التي اعتمد عليها هذا الكتاب هي الكتب الأربعة، يعني كتاب الكافي ومن لا يحضره الفقيه، وكتاب التهذيب والاستبصار. هذه الكتب الأربعة المعروفة عندنا بعنوان الكتب الأربعة، استفاد منها الشيخ الحر العاملي رحمة الله عليه كمصادر أساسية في كتابه وسائل الشيعة. واستفاد أيضا من مجموعة كبيرة أخرى من الكتب غير الكتب الأربعة، مثل كتاب مسائل علي بن جعفر، وكتاب نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وكتاب فقه القرآن للراوندي مثلا، وجل كتب الشيخ الصدوق رحمة الله عليه كالخصال وتمام النعمة وغيرها من الكتب، معاني الأخبار، والكثير من كتب الشيخ الصدوق رحمة الله عليه. كما استفاد من جملة من الأصول التي وصلت إليه أيضا، واستفاد من عدة تفاسير كتفسير الحمي وتفسير العياشي والتفسير المنسوب للإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، واستفاد من كتاب كامل الزيارات، ومن كتاب قرب الإسناد، ومن العديد من الكتب التي لا يسع المجال للتعرض لذكرها، وقد جرى لها رضوان الله تعالى عليه في الجزء الأخير من الوسائل، الجزء رقم 30 تحت عنوان خاتمة الوسائل، في الجزء 30 تحت عنوان خاتمة الوسائل، هناك أشار إلى المصادر التي نقل عنها واعتمد عليها. هذا الكتاب مرتب حسب أبواب الفقه، وكأنه رسالة عملية. كيف أن الرسالة العملية مرتبة بترتيب معين؟ حينما تفتح كتاب شرائع الإسلام، وتفتح كتاب التبصرة، وكتب المتأخرين أيضا المعاصرين لنا، هناك ترتيب معين في الأبواب الفقهية. يبدأ عادة بالطهارة، ثم الصلاة، الصوم، الزكاة، إلى آخره، إلى أن تنتهي الأبواب بباب الديات. هذا التقسيم راعاه صاحب الوسائل في كتابه. أنا أعطيكم هذه الفكرة على أساس تعرفوا أن تحصل المسألة هذه أو الرواية. هذه الروايات بوبت على حسب أبواب الفقه المعهودة في كتب الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، ابتداء من كتاب الطهارة وانتهاء بكتاب الديات. خب، الشيخ الحر العامل رحمة الله عليه يجمع مجموعة من الروايات يدرجها تحت عنوان باب من الأبواب، ويعنون الباب حسب ما يستفيده هو من تلك النصوص. هو يفتي فتوى بحسب النصوص، فيعنون مثلا عنوان من العناوين حرمة مثلا الأمر الفلاني، ثم يأتي بالروايات التي تدل على الحرمة. واضح؟ وقد تكون بعض الروايات تدل على عكس ما يرومهم، تدل على الحلية أصلا، لكن لأنه يتحدث عن الحرمة يجمع بينها، هو يعلق يقول وهذه الرواية على سبيل التقية بحسب الظاهر. على أي حال هو تحت هذا العنوان عندما يقول حرمة الفعل الفلاني مثلا، يأتي بالروايات المرتبطة بهذا الأمر سواء كانت تدل على الحلية أو على الحرمة. واضح؟ وإذا كانت رواية، إذا كان هو يرجح الحرمة، فيدرج عادة الروايات الدالة على الحرمة أولا، ثم يدرج الروايات التي تدل على الحلية مثلا، ويعلق وهذه الرواية مثلا مقيدة بكذا أو صادرة تقية أو في سندها ضعف، أو على أي حال يعلق بما يراه هو من وجه للجمع بينها وبين الروايات التي قبلها. خب، هذا أمر، وعليكم السلام ورحمة الله. خب، احنا الآن في بقية التطبيقات اللي بيجي سنعتمد على كتاب وسائل الشيعة طبعة مؤسسة آل البيت، يعني الطبعة هذه من 30 مجلد، لن نعتمد على الطبعة القديمة 20 مجلد أو الطبعة الحجرية، لا، الطبعة التي سنعتمدها في خلال هذه التطبيقات هي تجزئة 30 مجلد التي قامت بطبعها مؤسسة آل البيت لإحياء التراث. خب، هنا نريد أن نتعرض إلى كيفية استعراض صاحب الوسائل للنصوص، حيث أن الروايات كما أشرنا مأخوذة من كتب قديمة كالكتب الأربعة أو غيرها. فالمصنف الحر العامل رحمة الله عليه يذكر السند بإحدى كيفيتين، له طريقتين في ذكر السند. تارة تكون هذه الروايات مأخوذة من كتب المحمدين الثلاثة، يعني الشيخ محمد بن يعقوب الكليمي أو محمد بن علي بن الحسين الذي هو الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، أو محمد بن الحسن الطوسي رحمة الله عليهم جميعا. هؤلاء نعبر عنهم نحن بالمحمدين الثلاثة القدماء، واضح؟ أصحاب الكتب الأربعة. إذا كانت الرواية مأخوذة من كتب المحمدين الثلاثة، يقوم المصنف بنقل السند مبتدئا باسم صاحب الكتاب، مثلا محمد بن يعقوب الكليمي أو محمد بن علي بن الحسين أو محمد بن الحسن، ولا يذكر اسم الكتاب. احنا الآن بنعطيكم نماذج للتطبيقات، خلنا نطبق احنا الآن على بعض الروايات. احنا في التطبيق حتى نسهل عليكم ابتداء راح نقرأ الرقم التسلسلي اللي واضح لنا المؤسسة، وإن كان بنعطيكم بعدين نمط آخر للتخريج. خب، الآن ابتداء بنمشي على الرقم التسلسلي الطويل هذا. نفتح أول الجزء الرابع عشر من الوسائل، وراح يكون التطبيق ابتداء عليه، وإذا ربما نغير في الدروس اللاحقة، لكن في هذا الدرس والدروس القادمة بيكون التطبيق على هذا الجزء الرابع عشر في باب الحج. خب، الرواية الأولى في هذا الجزء لما عنده نسخة الآن من الإخوة يصير وياه واحد من الإخوة حتى يعني شو اسمه، إذا أحد ما عنده الآن نسخة يصير مع زميله على أساس حد، في أحد عنده نسخة إضافية يعطيه. خب، الرواية 18448، الرواية 18448 يبدأ السند فيها بقوله محمد بن الحسن. محمد بن الحسن هو الشيخ الطوسي، فنعرف بمجرد أن نقرأ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد يعني هكذا، يعني أن هذه الرواية مأخوذة من كتاب الشيخ الطوسي، إما التهذيب أو الاستنصار. طبعا هنا مشكلة، الشيخ الطوسي الحر العامل لا يميز بين التهذيب والاستنصار، حينما ينقل الرواية يحتمل أنها مأخوذة من التهذيب، ويحتمل أنها مأخوذة من الاستبصار، ويحتمل أنها مأخوذة من كليهما. هذه مشكلة لا بد من حلها بالنسبة إلى يعني هذه المشكلة لم يحلها الحر العاملي، لم يميز بين نقله من التهذيب أو الاستبصار. طبعا في الطبعة الموجودة المحققة لمؤسسة آل البيت هناك تخريج في الأسفل، بس احنا نتكلم عن نفس عمل الحر العاملي. الحر العاملي لم يخرج لنا المصدر، إنما يقول محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. إذا كان ينقل عن الشيخ الطوسي بهذا النقل محمد بن الحسن، فمعناها أنه ينقل إما من التهذيب أو الاستبصار، ولا ينقل من كتب الشيخ الأخرى. سيأتي إذا كان ينقل من كتب الشيخ الأخرى يصرح محمد بن الحسن في كتاب مصباح المتهجد أو في كتاب النهاية، بعض الأحيان تكون رواية موجودة في كتاب النهاية أو في مصباح المتهجد، فيقول محمد بن الحسن في النهاية أو في مصباح المتهجد أو في الكتاب الفلاني، فهنا يصرح أنه ينقل عن محمد بن الحسن لكن من ذاك الكتاب، فهذا يعني أنه ليس من التهذيبين. أما هنا حتى لو لم ننظر إلى الهامش في الأسفل نقطع عن الرواية مأخوذة إما من التهذيب أو الاستبصار، وغالبا روايات الاستبصار كلها موجودة في التهذيب، عادة لا تكاد تجد رواية موجودة في الاستبصار وليست موجودة في التهذيب. نعم توجد روايات في التهذيب وليست في الاستبصار، لكن العكس أنا لم أجد، يعني قد تكون هناك موجودة روايات في الاستبصار وليست في التهذيب، لكن في غاية الندرة عادة إذا وجدت. يعني إذا الرواية الأولى 18448 نجد أنه ينقل عن الشيخ الطوسي، الرواية 18449 الرواية اللي بعدها مباشرة محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، ابتدأ السند بمن؟ بالشيخ الكليني، محمد بن يعقوب عن الشيخ الكليني، فنعرف أن هذه الرواية مأخوذة من كتاب الفافي، واضح؟ خب الرواية الثالثة اللي نريد نضرب لها نطبق عليها 18454، شوف محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن أحمد السناني إلى آخر السند، هنا النقل عن الشيخ الصدوق، وحيث لم يذكر اسم الكتاب هذا يعني أنه ينقل عن كتاب من لا يحضره الفقيه، لو كان ينقل عن غيره يذكر الكتاب، إذا كان النقل عن غير الكتب الأربعة لابد أن يذكر المصدر، فعرفنا القاعدة الآن، إذا كان ينقل عن غير الكتب الأربعة يذكر المصدر، إذا لم يذكر المصدر هذا يعني أن الرواية مأخوذة من الكتب الأربعة، وحيث أنه ابتدأ بمحمد بن علي بن الحسين فهو صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن ينقل عن غير الكتب الأربعة، إذا نقل الشيخ الحر العاملي عن غير الكتب الأربعة فيبدأ السند باسم صاحب الكتاب الذي نقل عنه ويذكر اسم الكتاب. احنا بنرابطكم الان بعض الامثلة، الرواية 18451 شوف احمد بن ابي عبد الله في المحاسن، احمد بن ابي عبد الله هو احمد بن محمد بن خالد البرقي، احمد بن ابي عبد الله في المحاسن لازم يشير الى المصدر، ليش؟ لانه غير الكتب الاربعة لابد ان يشير الى المصدر، احمد بن ابي عبد الله في المحاسن عن ابن فضال عن رجل عن ابي عبد الله. خذ الرواية 18540 18540 تصير صفحة 41. شوف محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي صاحب الرجال في كتاب الرجال، ينقل عن الرجال الكشي، محمد بن عمر بن عبد العزيز ابتدأ باسم منه باسم صاحب الكتاب ثم نصط على اسم الكتاب الذي ينقل عنه، محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال عن محمد بن مسعود ومحمد بن نصير عن كذا إلى آخر السند. خب الرواية اللي بعدها مباشرة أحمد بن علي بن العباس النجاشي في كتاب الرجال، الشيخ النجاشي في كتاب الرجال ماله اللي هو فهرس النجاشي نفسه 18803 نضرب بعد آخر مثالين سريع حتى نوضح الصورة للإخوة فقط. 18803 محمد بن محمد المفيد، اللي هو الشيخ المفيد، محمد بن محمد المفيد في المقنعة أو المقنعة. خب المقنعة 18803 صفحة 134. خب الرواية 19432 صفحة 381. عبد الكريم بن أحمد بن طاووس، هذا ابن صاحب الرجال، ابن سيد أحمد بن طاووس صاحب الرجال، هذا صاحب كتاب طرحة الغري. يقول عبد الكريم بن أحمد بن طاووس في كتاب طرحة الغري بالإسناد الآتي عن محمد بن أحمد بن داود، عن محمد بن بكران النقاش عن إلى آخره. هنا أيضا ينقل عن سير عبد الكريم بن طاووس وينصص على اسم الكتاب، كتاب طرحة الغري. هنا نجد أن ديدا الشيخ الكلين، الشيخ صاحب الوسائل، أنه إذا نقل عن الكتب الأربعة يبدأ باسم صاحب الكتاب ولا يذكر اسم الكتاب، فهذا يعني أنه يأخذ من الكتب الأربعة. أما إذا كان ينقل عن غير الكتب الأربعة فدائما يذكر اسم الكتاب، يذكر الراوي اللي هو صاحب الكتاب ويذكر اسم الكتاب أيضا. خب هذا مطلب صار واضح الآن، فبمجرد مطالع السند نعرف من وين يحصل. خب عندنا أمر آخر لا بد من الإشارة إليه، طريقة الحر العاملي في حفظ الأسانيد. تارة الشيخ الحر العاملي ينقل رواية ثم ينقل الرواية التي بعدها ثم الثالثة ثم الرابعة، ويكون نقله لهذه الروايات من كتاب واحد، ينقل عدة أحاديث من كتاب واحد، مجموعة أحاديث من كتاب واحد. فإحنا خلنا نشوف الآن نموذج إليها، الرواية 18614. تصير صفحة 70، صفحة 70 18614. شوف ينقل محمد بن الحسن، يعني انه الشيخ الطوسي. خب هذه الرواية مأخوذة من كتاب التهذيب والاستبصار، صحيح؟ خب محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. ثم الرواية التي بعدها أيضا مأخوذة من كتاب التهذيب. شوف الشيخ الطوسي، احنا ذكرنا في درس سابق قبل هذه التطبيقات أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه لا يبدأ السند بشيخه المباشر، وإنما يبدأ السند باسم صاحب الكتاب الذي أخذ الرواية عنه، مو كذي؟ خب فالشيخ الطوسي في الرواية الأولى في هذا الباب، هي الرواية اللي هي 18614، ينقل عن كتاب الحسين بن سعيد. لهذا يقول هنا محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، يعني الشيخ الطوسي إذا نرجع إلى التهذيب نجده يقول عن الحسين بن سعيد عن فلان عن فلان إلى بقية السند. وطريقه إلى الحسين بن سعيد مذكور في وينه؟ في المشيخة. خب الرواية اللي بعدها أيضا منقول عن كتاب التهذيب، ما يريد يقول محمد بن الحسن مرة ثانية بإسناده عن فلان، لا يقول وبإسناده عن سعد، يعني محمد بن الحسن بإسناده عن سعد. شوفوا الرواية الثانية في الباب اللي هي 18615، وبإسناده عن سعد، يعني محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله. خب الرواية الثالثة وعنه، هني هذه منقولة أيضا عن كتاب الشيخ الطوسي له كتاب التهذيب، لكن الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد عن موسى بن الحسن، سعد ينقل مباشرة عن موسى بن الحسن، وبإسناده عن سعد عن أبي جعفر في الرواية الأولى هنيها، وبإسناده عن سعد عن موسى بن الحسن هكذا، وعنه معطوف على سعد، واضح؟ خب فصار عندنا نموذج للعطف. ناخذ نموذج ثاني حتى نوضح الصورة، الرواية 18617 ينقل عن الشيخ الكليني، الرواية الرابعة في نفس الباب هذا، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم. خب ابتدأ السند فيها بمن؟ بمحمد بن يعقوب بن مايعني أنه ينقل عن كتاب الكافي. الرواية اللي بعدها مباشرة أيضا ننقلها من الكافي، ما يريد يقول محمد بن يعقوب، يقول وعن عدة من أصحابنا، يعني محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا. خب الرواية اللي عقبها أيضا محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، وعن محمد بن يحيى يعني لا زال النقل عن كتاب الكافي، إذا انتقل إلى النقل عن غيره ببدء السند بشخص آخر، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد إلى آخر السند. خب الرواية 18639 أيضا نقول عن الكافي الكليني عن محمد بن يحيى لأنه من مشايخ الكليني.
يعني من العبارة ما نقدر نستشعر أنه مباشر أو غير مباشر.
شلون يعني؟
يعني مثلا مرة قالوا عنه يعني عن سعد.
لا.
وعن جرس
عن. هذه لا هاي بعضها يبقى لها شوي ممارسة حتى أوضح إليكم. إن شاء الله في بعض التطبيقات بوضح إليكم أكثر بالنسبة إلى الشيخ الطوسي بالذات طريقة معينة في العطف. خب. لأنه ينقل عن أشخاص بأسانيد معينة. على أي حال 18639. 18,000 قلنا 639 اللي هي تصير صفحة 79. شوف 18,639 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. هاي الرواية ينقلها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، والرواية اللي بعدها أيضا ينقلها الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، لذلك يقول وعنه يعني عن الحسين بن سعيد، ينقلها الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد نفس الشيء. الرواية الثالثة ينقلها الشيخ الطوسي لكن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى الذي هو صاحب كتاب نوادر الحكمة. والرابعة وبإسناده عن معاوية بن عمار نفس الشيخ الطوسي. الخامسة وبإسناده يعني الشيخ الطوسي عن محمد بن الحسن الصفار. السادسة لا تتغير، محمد بن علي بن الحسين بإسناده، هنيها الشيخ الصدوق يعني بإسناده عن معاوية بن عمار. واضح؟ خب ثم ينتقل النقل إلى كتاب المقنع، لأن النقل كان عن الشيخ الصدوق في الرواية الثالثة، كان النقل عن الشيخ الصدوق فما ذكر اسم الكتاب، فيعلم أنه من كتاب من لا يحضره الفقيه. لكن الرواية السابعة قال وفي المقنع بعد، لأن لا زال النقل عن الشيخ الصدوق فما رد ذكر قال محمد بن علي بن الحسين في المقنع، قال وفي المقنع. ليش؟ اعتمادا على أنه لا زال النقل عن الصدوق فما يحتاج نرد نقول اسم صاحب الكتاب، قال وفي المقنع. الرواية الثامنة محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه. التاسعة أيضا الشيخ الكليني قال وعن أبي علي الأشعري، العطف عن الكليني، الكليني عن أبي علي الأشعري. العاشرة الكليني عن علي عن أبيه، وهكذا قش عليه. خب هذا طريقة الحر العامل في عطف الأسانيد إذا نقل عدة أحاديث من كتاب واحد. فإذا نقل عن إذا نقل حديثا واحدا من كتاب معين، شوفوا سارة ينقل رواية موجودة، هم موجودة في كتاب الكافي، هم موجودة في كتاب التهذيب، هم موجودة في كتاب من لا يحضره الفقيه، وتكون الرواية متفق على لفظها، يعني لفظها جاية بلفظ واحد، لا يوجد خلاف بين المصادر في لفظ الرواية، نقل حديثا واحدا متفقا على لفظه. خب هنا احنا بنعطيكم نماذج حتى تميزون بينها. 18709 شوفوا وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن محمد بن يحيى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهادي، فقال إلى آخر الرواية. ثم يقول ورواه الصدوق مرسلا. لا تتطلعوا للرقم التالي في ليلة الرواية في صفحة 104 ورواه الصدوق مرسلا، يعني بدون أن يذكر السند، رواه الصدوق مرسلا في كتاب من لا يحضره الفقيه من دون أن يذكر السند. من وين عرفنا أنه في من لا يحضره الفقيه؟ لأنه قال ورواه الصدوق مرسلا بدون أن يشير إلى اسم الكتاب. فبمجرد أن ننظر ورواه الصدوق مرسلا نعرف أنه في كتاب من لا يحضره الفقيه، وإلا لذكر اسم الكتاب. تعالى يقول ورواه في العلل، يعني الشيخ الصدوق رواه في العلل، ورواه أي الصدوق الذي تقدم توه في العلل عن محمد بن موسى بن المتوكل إلى آخر السند. ورواه البرقي في المحاسن، الشيخ البرقي اللي هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي في كتاب المحاسن عن أبي عن محمد بن يحيى. ورواه عفوا تالي يقول محمد بن يعقوب عن الحسين. طبعا شوف قال نحوه يعني هناك خلاف بسيط ربما في اللفظ لكن لا يؤثر في المعنى. شوفوا ورواه البرقي في المحاسن عن أبي عن محمد بن يحيى نحوه، يعني قريب منه، قال يقول نحوه مثله، يعني الخلاف الموجود في اللفظ لا يؤثر. خب وروى تعالى يقول محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن من حدثه عن حمار بن عثمان مثله، ايضا اللفظ اذا موجود خلاف من عنه هكذا، يعني خلافات يسيرة لا تؤثر في المعنى، يعني مثله يعني نفس اللفظ المتقدم بنفس المدلول. في كتاب المحاسن وفي كتاب محمد بن يعقوب، في كتاب المحاسن نحوه، في كتاب محمد بن يعقوب قال مثله.
الرواية الأصلية
ايه نفس الرواية الأصلية، قد يكون هناك خلاف بسيط في اللفظ لكن لا يؤثر. نعم بنفس المعنى، يعني هو يريد ان يقول اللفظ متقارب جدا، قد يكون لفظ زايدة كلمة حرف شيء كذا لكن لا يؤثر في المعنى. واضح؟ فهنا اتضحت الكيفية. ناخذ مثال ثاني بس سريع، 19406 وبإثناله عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قبر فاطمة عليها السلام فقال دفنت في بيتها، فلما زادت بنو أمية المسجد صارت في المسجد. ورواه الكليني، هاي الرواية مأخوذة عن كتاب شنو التهذيب، يعني الشيخ الطوسي بإثناله عن محمد بن أحمد بن يحيى مو، قال ورواه الكليني أيضا عن علي بن محمد وغيره عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن الرضا عليه السلام. ما أشار إنها مثله أو شيء، معناها أن اللفظ متطابق. ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، ورواه أيضا مرسلا، معناها كلا الروايتين للصدوق في الفقيه. خب طبعا في الهامش حاطين لم نعثر عليه في الفقيه المطلوب. على أي حال ورواه في عيون الأخبار عن أبيه ومحمد بن الحسن إلى آخر السند، وفي معاني الأخبار عن أبيه عن محمد بن يحيى عن سهل بن زياد مثله. إذن إذا كان اللفظ متطابق لا يشير إلى مثله أصلا، لكن إذا اللفظ قريب عادة يشير إلى مثله. وإن كان في بعض الموارد نحن قارننا حتى لما يجي مثله لا يوجد أي مفارقة في اللفظ، ما أدري ليش معبر بمثله يعني. هذه الطريقة الثانية في النقل. تارة ينقل حديث واحد مختلف اللفظ، يعني هناك مفارقة موجود هذا الحديث هم في التهذيب هم في الكافي، لكن هناك مفارقة بسيطة في اللفظ. احنا بناخذ مثال 18791 18791 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يشتري هديا فكان به عيب عيب عور أو غيره، فقال إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره. الحديث لا بقية الحديث. تالي في نفس بيل الحديث يقول محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه ترك قوله فقد أجزأ عنه وإن لم يكن نقد ثمنه. واضح؟ يعني هنا مفارقة بين نقل الصوفي ونقل الكليني، واضح؟ سيشير إلى الفرق. ناخذ مثال ثاني، 18793 في نفس الباب، 18793 الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم. وبهذا الإسناد نفس الشيخ الطوسي وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال ثم علم بعد نقد الثمن أجزأه. فهنا الشيخ الطوسي نفسه ينقل في كتاب التهذيب نقلين، نقل مع زيادة ونقل مع نقيصة. واضح؟ عفوا، يعني نقل باختلاف في اللفظ، يعني مو زيادة ونقيصة، اختلاف في اللفظ. زين، رواية مثال الأخير 19026 19026 شيخ الكليني عن أحمد بن عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، رواية الرابعة في الباب 19026 وعنه وعنه يعني الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن كذا سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى. تعالى يقول ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة نفس السند السابق عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله وذكر مثله إلا أنه قال حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا وعلى الضرورة الحلق. يعني المفارقة في ذيل الرواية، في ذيل الرواية الموجودة في كتاب الكافي قال فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر وعلى الضرورة أن يحلق. هذا في وين؟ في كتاب الكافي. أما في كتاب من لا يحضره الفقيه فذكر نفس الرواية إلا أنه قال حتى، يعني فليرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا وعلى الضرورة الحلق. فهنا فرق بين نقل الصدوق ونقل الكليني. طبعا لابد من الإشارة هنا إلى أنه بعض الأحيان الشيخ الحر العامل يقول وفي كتاب أو ونقل الصدوق مثله مثلا ولا يشير إلى اختلاف اللفظ، في حين نرجع إلى أو ورواه الصدوق أيضا بدون أن يقول حتى مثله، في حين نرجع إلى المصدر فنجد بعض المفارقات التي تفيد الفقيه في الاستدلال. لهذا الفقيه المدقق لا يستغني عن الرجوع إلى الأصل وهي الكتب الأربعة، لا ينبغي له أن يكتفي بالوسائل فقط، التدقيق هذه الوسائل تعتبر بمثابة نسخة من الكتب الأربعة. واضح؟ فالفقيه يحتاج إلى الاستفادة من الوسائل والرجوع إلى المصادر الأصلية إذا يريد يكون فقيه مدقق ومحقق محي الله. وإيش ما شافوا متوا يشكل عليه بكرة يقولون لا أصلا موجود في الفقيه غير هذا اللفظ اللي أنت اعتمدت فيه على الوسائل. فهنا بعض الأحيان صاحب الوسائل يرى أن اللفظ قريب جدا ولا يضر فيقول مثله مثلا، في حين أنت ترجع وتشوف لا هناك كلمة أنت في بحسب استدلالك تغير هذه الكلمة في المعنى، وإن كان صاحب الوسائل لا يعتقد أن هذا اللفظ ربما يغير بحسب فهمه. واضح؟ فلهذا الفقيه المدقق لا ينبغي له أن يستغني عن الرجوع إلى الأصول القديمة. هنا نشير إلى الطريقة الصحيحة في تخريج الروايات في كتاب الوسائل، وهذا البحث نرجو الالتفات إليه. احنا في تطبيقاتنا ربما نعتمد على الرقم التسلسلي كما أشرنا، هذا 19000 24 و25 و26 هكذا يعني نمشي بالتسلسل الموجود لأنه أسهل لنا من بعض الجهات يعني. لكن الطريقة الصحيحة في التخريج في كتاب الوسائل، قلنا نحن أن كتاب الوسائل مبوب على حسب أبواب الفقه، يبدأ بالطهارة ثم الصلاة ثم الصوم. خب في نفس كتاب الطهارة أو الصلاة أو الصوم أو الحج هناك أبواب، يعني مثلا هذا الجزء الذي بأيدينا هو من أجزاء كتاب الحج، لأن عنده يمكن 3 أجزاء أو 4 في باب الحج. زين، شوف ارجعوا إلى الفهرس الآن، فهرس هذا المجلد رقم 14. من الأحكام التي تذكر في الحج أحكام الوقوف بعرفة والمشعر، مو كذي؟ هنا أبواب الوقوف بالمشعر، الباب الأول، الباب الثاني، الثالث إلى آخره. كل باب تحت عدة روايات عادة، بعض الأحيان تكون رواية بس في الغالب تكون عدة روايات. خب أبواب الوقوف بالمشعر، أبواب رمي جمرة العقبة، شوف صفحة 604، أبواب صفحة 605، أبواب الذبح، وتحت الذبح يجيك عدة روايات في شروط الهادي، في الثمن، في كذا في كذا وإلى آخره. أبواب الحلق والتقصير، أبواب زيارة البيت، أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت حتى النفر، أبواب العمرة، أبواب المزار وما يناسبه إلى آخره. فهنا عندنا أبواب، كل باب يعني حينما نقول أبواب كذا تحتها أبواب عديدة، وكل باب تحت فيه روايات عديدة. فالطريقة الصحيحة بالتخريج هكذا، إذا أردنا أن نخرج رواية من الروايات اختاروا الحين رقم من الأرقام حتى نراويكم الطريقة. مثلا 19434، 19434 صفحة 383. شوفوا لو أردنا أن نخرجها، افترض أنا كتبت بحث وأريد أطرح الرواية من المصدر من كتاب الوسائل، فأقول هكذا: الباب 23 من أبواب المزار وما يناسبه الرواية الثانية، واضح؟ الباب رقم 5 مثلا، الباب رقم 6، أبواب المزار فيها أبواب كثيرة، فأكتب الباب رقم كذا، الباب رقم 5، الباب رقم 6 مثلا إلى آخره. الباب رقم كذا من أبواب المزار الحديث رقم كذا. خلنا نشوف النموذج الثاني، بعطيكم نموذجين وبعدين بطلب من الإخوة يعطونا تطبيق سريع. صفحة 190، الرواية الثالثة صفحة 190، لو أردنا أن نخرجها نقول الباب 50 من أبواب الذبح الرواية الثالثة، الباب 50 من أبواب الذبح الرواية الثالثة، واضح؟ فالطريقة هكذا. إذن واضح طريقة التخريج؟ في أحد من الأخوة يطبق لنا سريع على التخريج هذا؟ أو قبل هذا بنهي هذا بعطيكم بعدين مجال للتصريح لأن باقي عندنا نقطة خاصة يأخذنا الوقت. خب هنا نموذج أيضا عندنا أمر لا بد من الإشارة إليه. الشيخ الحر العاملي يدرج في الباب الروايات المتعلقة بهذا الباب، بس بعض الأحيان تكون هناك رواية لها دخل في هذا الباب لكن دخل من بعيد أو شيء، أو أنه سبق له أن أشار إليها. فهناك روايات لها ارتباط بأحاديث الباب بنحو من الأنحاء، لكن صاحب الوسائل لم يدرجها في هذا الباب. لماذا؟ أي باب من الأبواب الحين تحطي لك عليه؟ لأنه أدرجها سابقا في باب أنسب بحسب نظره، أو سيدرجها لاحقا في باب أنسب، ويرى أن إدراجها تكرارها مرتين هذا زيادة بلا فائل، ولهذا يكتفي بالإشارة الإجمالية لهذا الأمر. نعطيكم إحنا مثال الآن، مثالين: رواية 19028، 19028 ذكر الرواية السادسة، فهذا قال أقول في ذيلها أقول ويأتي ما يدل على ذلك، ما يشير عادة في وين، لكن في هاي الطبعة عادة يشيرون وين سيأتي هذا الأمر. في الرواية 19056 في ذيلها صفحة 228 أقول وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه. هذا هم تقدم وهم سيأتي. يعني غير هذه الروايات التي أشار إليها في هذا الباب وهي رواية واحدة. قال أيضا مرة وسيأتي أيضا روايات أخرى. فهذه الروايات أيضا الإنسان المدقق والمحقق لا ينبغي له أن ماذا؟ أن يغسل هذه الروايات. ليش؟ لأنها روايات مهمة ونافعة في الباب. وضحت هذه الفكرة؟ خوب ما احتاج بعد نكسر الأمثلة. الآن أريد بسرعة من الإخوة يعطونا تطبيق إلى تخريج الرواية. 2-3 من الإخوة سريع، كل واحد يختار رواية ويراوينا طريقة تخريجها، نقوم الصفحة ويعطينا طريقة تخريجها مثلا، لأنه قد تتعدد نسخ الوسائل، فلابد أن تكون هناك كيفية خاصة في التخريج هي الكيفية التي اعتمدها المصنف رضوان الله تعالى عليه. من هم الإخوة يعطينا تطبيق؟ شيخنا شيخ علي. خوب.
حديث
367 الصفحة. إيه. أي رواية فيهم هذه الأولى؟
الثانية.
خوب.
نقول باب استحباب زيارة الباب 18 من أبواب العمرة.
من أبواب ال. من أبواب ال.
أبواب العمرة.
مو العمرة. طالع فوق. المزار. انت طلعت صغير يعني. الرواية الباب الثامن عشر من ابواب المزار وما يناسبه الرواية الثانية. خب صفحة 301. خب لا رواية صفحة 301 اي رواية فيهم؟
رواية
خو خرجها شوف. الباب الثالث من ابواب من ابواب العمرة. شوف الباب الثالث من ابواب العمرة. ابواب العمرة هناك عدة ابواب، هذا الباب الثالث من ابواب العمرة. اذا تبى تذكر عنوان الباب احنا ما نبى عنوان الباب، المتعارف عادة يقولون هكذا الباب الثالث من ابواب العمرة. الحديث 3. اتضحت الكيفية؟
نعم.
اريد مع 1-2 سريع يخرجون لانه اشوف لا زال غموض شوي. اطمه صفحة كم؟
236.
خوب
الحديث
الثالث
الباب الرابع عشر من
الثلاث في حق الشخص. الحديث الثالث صفحة كم قلت؟ 237. الحديث الثالث فوق خارج لنا.
الحديث الثالث الباب الرابع عشر من
الحق صحيح. الحديث الثالث يقولون هكذا عادة الباب الحادي عشر بدي باسم الباب. الباب الرابع عشر من ابواب الحلق والتقصير الحديث الثالث. واضح؟ تبدأ باسم بعنوان الباب تقول ابواب الحلق يعني الباب تذكر رقم الباب الباب 14 من ابواب الحلق والتقصير. ما تذكر عنوان نفس الباب. الباب هنا عندنا ابواب الحلق والتقصير تحتها ابواب كثيرة لكل باب عنوان. احنا ما نذكر عنوان الباب نذكر رقم الباب فقط. المتعارف هكذا يعني وان كان البعض يذكر حتى عنوان الباب. بس انا اذكر الطريقة المتعارفة. البعض يذكر رقم المجلد ورقم الصفحة. بس الطريقة الصحيحة للتخريج هكذا ان تذكر رقم الباب وعنوان هذه الابواب. يعني الباب الرابع عشر من ابواب الحلق والتقصير الحديث الثالث. هذا اخر التطبيق صفحة 430. خب
الحديث الخامس.
الباب
38 من
أبواب المزار وما يناسبه الحديث الخامس. صحيح. الباب 38 من أبواب المزار وما يناسبه الحديث الخامس. اتضحت الحين كيفية التخريج. خب طبعا احنا مع ذلك ما بنمشي بهي الطريقة كحالة تطبيق. لما نطلب منكم تخرجون لما نطلب منكم تراجعون نتائج في الدروس القادمة سنطلب بعض الحالات هذه. لكن بنعطيكم الرقم التسلسلي ذاك. لكن انتون من تخرجون من تراجعون السنة تعطوني رقم. اول شيء تذكر طريقة التخريج ثم صح السند، واضح؟ فهذا بيصير من ضمن التطبيق بعدين. هذا تمام الكلام في درس اليوم. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنأخذ كتاب معجم رجال الحديث للسيد الخوئي ونأتي به تطبيقات عليه إن شاء الله تعالى، حتى نعرف كيف نتعامل مع كتاب معجم رجال الحديث، لأنه اليوم أخذنا طريقة التعاطي مع كتاب الوسائل، في الدرس القادم نأخذ طريقة التعاطي مع كتاب المعجم. والحمد لله رب العالمين.